الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد فعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. بعد التسليم والتحيات لكم ومباركة شهر رمضان المبارك، هذه الآية الكريمة التي بين أيدينا تبين لنا موضوعا مهما ومشروعا مهما في الإسلام، وهو عدم اختلاط المسلمين بالآخرين بحيث يقدمونهم على سائر المؤمنين، يعني اختلاطا مؤثرا وخضوعا وخشوعا، وخصوصا إذا شعروا بالدونية للآخرين، هذا عيب كبير. وهذا الذي نعاني كثيرا من المؤمنين من المسلمين أفرادا وحكومات. أفرادا يذهبون إلى بلاد الغرب، أو عندما يكونوا في بلدهم، بلاد الشرق، في إيران، في العراق، في سائر البلاد، كثير من البلاد، بعض الناس يشعرون بالدونية في مقابل غير المسلمين، وكثير منها مزاعم. يمكن في بعض الجهات يفضلون هؤلاء علينا، ولكن مجمل القضية بحمد الله المسلمين دون المسلمين يكون أعلى منهم في كثير من المقامات والجهات والأوصاف الجيدة والكريمة. ولذلك الله تبارك وتعالى في عدة آيات نهى نهيا شديدا على هذا الأمر، وأكيدا على عدم اتخاذهم أولياء، مثل هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذه الآية آية 144 من سورة النساء، والآية السابقة التي كنا نبحث 136. في هذه الآية يؤكد الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، يعني حجة لله تبارك وتعالى واضحا، يعني عملكم وخضوعكم للآخرين وجعلهم وليا على أنفسكم هذا سبب لغضب الله تبارك وتعالى، لله حجة بالغة من يفعل ذلك عليه. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذه الآية المباركة إن المنافقين في الدرك الأسفل إشارة إلى هؤلاء الذين يخضعون للآخرين ويجعلونهم أولياء. هؤلاء في الحقيقة هم منافقين ولو قالوا بالشهادتين، واقع الأمر هم يعيشون منافقا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا وأخلصوا دينهم فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. في بادئ الأمر ينبغي أن نركز على كلمة الأولياء والولي، أن صاحب الميزان رضوان الله عليه عندما أتى في سورة آل عمران آية 28 حيث نفس التعبير جاء في سورة آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يقول الأولياء جمع الولي من الولاية، وهي في الأصل ملك تدبير أمر الشيء. فولي الصغير أو المجنون أو المعتوه هو الذي يملك تدبير أمورهم، الكبير يملك تدبير أمور الطفل الصغير، يعني يدبر أموره. فمعنى الولي الذي هو مالك لتدبير الأمور. نعم، يملك تدبير أمورهم وأمور أموالهم، فالمال لهم وتدبير أمره لوليهم. ثم استعمل وكثر استعماله في مورد الحب لكونه يستلزم غالبا تصرف كل من المتحابين في أمور الآخر لإفضائه إلى التقرب والتأثر عن إرادة المحبوب. بما أن عادة عندما اثنين عندهم تحاب فيما بينهم، أو واحد يحب الآخر يحبه بحيث يتأثر منه وهو يدير أموره يدبر أموره، ولذلك بالنسبة إلى الأصدقاء كانوا يقالوا أولياء، الولي فلان ولي فلان، بينما لفظ الولي معناه أدق وأعلى من المحبة. ولذلك بالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ليس معناه صديقه يحبه، مولاه من كنت أنا مدبرا لأمورهم أو مالكا لتدبير أمورهم، فعلي مالك لتدبير أمورهم. فالولي بهذا المعنى، والأولياء جمع الولي، لكون يستلزم غالبا تصرف كل من المتحابين في أمور الآخر لإفضائه إلى التقرب والتأثر عن إرادة المحبوب وسائر شؤونه الروحية. فلا يخلو الحب عن تصرف المحبوب في أمور المحب في حياته. بالنسبة إلى التواد مع غير المسلمين، هذا شيء منهي عن أن يكون بينهم علاقات يقدم صديقه، يقدم الشعب الذي لهم بينهم بين الشعبين علاقة، أن يقدمونهم على المسلمين على الآخرين. ولذلك بعد ذلك يقول: فاتخاذ الكافرين أولياء والامتزاج الروحي بهم بحيث يؤدي إلى مطاوعتهم والتأثر منهم في الأخلاق وسائر شؤون الحياة وتصرفهم في ذلك، ويدل على ذلك تغيير هذا النهي بقوله من دون المؤمنين، يعني هذه الولاية التي بالولاية تفصل ولاية المؤمنين، يعني هو إذا تولى الكفار فولاه بدلا من تولي المؤمنين. فقول الله تبارك من دون المؤمنين إشارة إلى هذا المعنى، يعني ينقطع عن المؤمنين ويوصل الأمر بهؤلاء الأجانب الكفار. نعم، وهذا الأمر في القرآن كثيرا ما تكرر النهي عن الولاية. من الآيات التي وردت في النهي هذه الآية التي قلنا، وكذلك الآية التي في سورة آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، في سورة المائدة نهى عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء. كذلك في سورة الممتحنة يقول: بعضهم أولياء بعض، يعني هؤلاء هم يليقون بعضهم ببعض، لا ينبغي أن يكون للمسلمين ولاء مع هؤلاء الكفار. وفي سورة الممتحنة يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء بعد تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم. فعلى هذا من هنا. كذلك في سورة أخرى هذا التعبير كرارا ومرارا جاء. نعم، بالنسبة إلى خير لا بأس به، الشيء المنهي عنه هو عبارة عن نوليهم بحيث نجعلهم مكان المسلمين ويكون علاقاتهم معهم علاقات حميمة ومتأثرون منهم. هذا الشيء الذي كثيرا ما نرى من المسلمين هم تحت تأثير هؤلاء، بعضهم يفضلون قوانين الموجودة في الغرب. الآن ترى بعض المؤمنين يقولون: نحن نريد ديمقراطية. ما هي الديمقراطية؟ ديمقراطية الشيء التي موجود في الغرب، يأخذون القوانين منهم. كثير من القوانين المقررة عند المسلمين قوانين متخذة من هؤلاء، وبعبارة أخرى نسخة من النسخ الموجودة عندهم يأخذون ويطبقون عندهم، في حقوق المرأة، في مسائل القضاء، في مسائل التواصل مع الآخرين، في كثير من الأمور يخضعون لقوانين هم قننوها، وأحيانا القوانين التي لا يناسب مع أي دين ويطبقون في مجموعاتهم. أو هؤلاء اللي ينادون بالمدنية يقول نحن لا نحتاج إلى الإسلام، الإسلام لا يفيدنا، مدنية من أين أخذوا مدنية؟ هل ليس للإسلام مدنية حتى نأخذ منهم؟ الإسلام قوانين عالية جدا. في أوائل انتصار الثورة الإسلامية بعدما الإمام رضوان الله عليه أكد على إعادة النظر في القوانين وإنشاء قانون إسلامي، كثير من المثقفين الذين هم كانوا مائلين للغرب جاءوا ببعض قوانين غربية من فرنسا وأماكن مختلفة وأرادوا أن يحملوا هذه القوانين على الجمهورية الإسلامية، ولكن بحمد الله عدة من الفقهاء المجاهدين الأحرار كانوا في مجلس خبراء القانون، يعني قانون الأساسي دستور الأساسي، هؤلاء تدخلوا في الأمر وقال لا نحتاج إلى، نعم نطالع ولكن أن نتعبد ونجعل نسخة منها نستنسخ منهم هذا لا يمكن. ولذلك صار بحثا علميا حول كل مادة مادة من قوانين الجمهورية الإسلامية. ولذلك أنا أقول وكذلك إلى الآن قد كتبوا شروحا على هذه القوانين، مباني القانون على حسب الآيات القرآنية والروايات والموازين الدينية، كتب علمية. وينبغي أن يكون هذا القانون يدرس في المجامع العلمية إذا يريدون أن ينظروا إلى قانون الإسلام، لأن هذا القانون قد ألف هذا القانون عدة من الفقهاء العظام، وهؤلاء الذين عندهم كذلك علم الحقوق الجديد ودونوا هذا القانون يعني سعي بليغ. ولكن هذا ليس في كثير من البلاد، وطبعا قانون الجمهورية الإسلامية دائما لابد من إعادة النظر إليها وإصلاحها وإذا أمكن فيها تطور أن يعملوا هذا الأمر. فهذا الذي هو منهي في هذه الآيات المباركات التي وردت في القرآن، في لا يتخذ المؤمن الكافرين أولياء من دون المؤمنين في عدة موارد. وطبعا لابد أن يكون بيننا وبين هؤلاء شيء من الفاصل، بينما نحن على تعبير القرآن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، عملنا مع جميع العالم على موازين العدل على موازين قسط، لا نريد الاستطالة عليهم، لا نريد احتلال أراضيهم ولا نريد إيذاءهم، نريد الخير لكل البشر، ولكن مع ذلك نحن لا نخضع وعندنا قانون، عندنا معارف، عندنا علوم ولا نحتاج إلى الآخرين. يعني أن نأخذ تغليلا من دون فهم وباعي هذا أمر غير مناسب. نعم، فعلى ذلك هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. وهناك كذلك هؤلاء الذين يجعلون قوانينهم يعني وسيلة لعملهم، في عدة من الآيات كذلك الله تبارك تكلم عليهم. هنا بالنسبة إلى هذه الآيات التي ذكرناها، الآيات الثلاثة التي قرأناها، هذه الآيات مصدرة بآيات أخرى التي مرت بنا. نحن في قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، عفوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، قبلها ست آيات بين آيات التي سابقا ذكرنا وهذه الآيات، وأردت أن أتجاوزها ولكن رأيت هذه الآيات في الحقيقة تصب في هذا المعنى الذي نحن بسدده. ولذلك نمر مرورا على هذه الآيات القرآنية، ونحن في شهر رمضان شهر القرآن، لا نبخل عن هذا الأمر. أنا سيرتي حتى في بحوث الفقه إنما نأتي إلى آية من القرآن أو بعض الروايات لا أقطأ جزءا منها وأطرح، أقول عندما نريد أن نستفيد من آية من أول الآية إلى آخر الآية نقرأ، لا نبخل بقراءة الآية القرآنية. وكذلك الروايات لا نبخل بها في دروسنا، بل علينا أن نراجع، وقد يكون صدر الرواية وزيل الرواية يأتينا فهما أوسع وأدق مما إذا تقطعنا شيئا من الروايات. وكم من الروايات في كتبنا الفقهية أو الآيات في كتبنا الفقهية استقطعوا شيئا قصيرا منه، وكثيرا من الطلاب إنما يقرؤون هذه الكتب ويستنبطون الأحكام من خلال تلك المقاطع من الآيات. لو راجعوا إلى بقية الآيات، إلى سائر الروايات، يعني كامل الرواية وكامل الحديث، يصلنا إلى أشياء أكثر قطعا ويستفيدون. هذه الآيات التي سبقتها: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا تحدثنا في الليالي الماضية. إن ثم يقول: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذه الآية المباركة، هؤلاء الذين متحولين متلونين في مواقفهم، آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، مراحل: يؤمن ثم يكفر. بعضهم كانوا بعض منافقين يؤتون يظهرون الإيمان صباحا وينكرون ليلا، وهم كانوا من علماء الفرق المختلفة، وأرادوا بذلك أن يقولوا: نحن ذهبنا ورأينا ما جاء به هذا الرجل المدعي للرسالة وما وجدنا شيئا. حتى عامة الناس يوم كبارنا ذهبوا وعرفوا أنه ليس فيه شيء. وبعضهم لا، واقعا كانوا متحولين. عندما نراجع إلى بعض الروايات التي وردت حول هذه الآية المباركة نرى أن هناك معاني أخرى ذكروا لإن الذين كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، بمعنى أنهم ارتكبوا جريمة محرما ثم تابوا إلى الله، ثم ارتكبوا مرة ثانية ثم تابوا إلى الله، ثم ارتكبوا مرة ثانية. من ذلك يستفاد أنهم لم يكونوا في الواقع مؤمنين، إنما كانوا مذبذبين في مواقفهم. في حديث في الكافي عن أبي بصير قال: سمعته يقول: إن الذين آمنوا ثم كفروا إلى آخر الآية، من زعم أن الخمر حرام ثم شربها، يعني آمن بالحرمة ثم شربها، ومن زعم أن الزنا حرام ثم زنى، ومن زعم أن الزكاة حق زعم بمعنى اعتقد، بمعنى قبل ذلك، من زعم أن الزكاة حق ولم يؤدها. هذا المثال قول الله: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. وفي حديث آخر أن أبي الحسن الرضا عليه السلام، محمد بن فضيل، يروي عن أبي الحسن الرضا في قول الله عز وجل: فقد نزل عليهم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله إلى قوله إنكم إذا مثلهم، الآية التي قد سمعتم الآن، نقرأ الآية المباركة: بشر المنافقين بأن لهم عذاب أليم، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. في هذه الآية المباركة بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من المنافق؟ بيّن معنى المنافق: الذين يتخذون الكافرين أولياء، هؤلاء الذين يميلون إلى الكفار يجعلهم أولياء عليهم، يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي يبتغون عندهم العزة، بعد ذلك الله يعاتبهم. شو هذه الدناءة؟ أنتم تراجعون بهؤلاء، أتريدون العزة عندهم؟ هل هؤلاء اللي خضعوا للأجانب كانوا عزيزا أو كانوا حقيرا عندهم؟ الدول الراغية أو الدول الياغية، الدول دول إذا تعاملوا مع شعب يتعاملون على تعبير الإمام معاملة الذئب مع الغنم أو معاملة الصاحب مع الحيوان، نستجيب بالله. يأخذون حق التوحش، من يشتغل منهم من مهندسيهم من هؤلاء مستشاريهم يأتون إلى بلادنا ويأخذون من أموالنا حق التوحش، ينظرون إلى المحجي. فعلى ذلك أن يبتغون عنده العزة، العزة ليس عند هؤلاء. لا، ولا ينبغي أن نعتز بهم ونفتخر بأننا مثلهم أو نتعلم منهم أو ما شابه ذلك. أن يبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا، كل العزة عند الله تبارك وتعالى. لماذا نستمد العزة من أعدائنا أو من الغربيين أو من هؤلاء الذين نحن نبهر بعلومهم ونرى أنهم كل شيء وكل خير عندهم؟ أن يبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني الشيء الذي لا بد لا نذهب إليهم ولا نأخذ منهم، ونعرف أن ما عندهم سموم يؤثر في قلوبنا. فعلى ذلك وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها. كثير من المطالب التي عند هؤلاء كفر بمطالب الحقة التي عندنا، وإذا تعودنا بهم نتأثر منهم ونقبل قولهم. ويكفر بها ويستهزأ بها فلا تميلوا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يعني إذا خضتم في أمورهم وعقولهم ومطالبهم أنتم مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. سمى هؤلاء الذين جعلهم أولياء وآشروهم ودخلوا فيهم أولياء. كثيرا ما بعض الناس يشاورون أن يذهبوا ويسكنوا في بلاد الغرب. أنا أقول لا يجوز. المهاجرة من الأمور الواجبة في القرآن، آيات من القرآن تأمر بالمهاجرة عن بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فمن يهاجر إلى بلاد الكفر وهو في خطر أن هو بنفسه أو لا أقل أولاده يخرجون من الدين، لا يجوز لطعام الدنيا ومعيشة الدنيا الفانية أن يذهب ويعيش عندهم. بحمد الله بعد انتصار الثورة الإسلامية وبعد نشر أفكار الإسلام في العالم صار بلاد الغرب كذلك شيئا من الأمان فيها. ولكن قبل ذلك من كان يذهب إلى بلاد الغرب ينسى بلده وينسى وطنه ويخجل أن يكون أن يقول أنا من فلان بلد، ويظهر أنه كل شيء. فعلى ذلك هذا لا يناسب. لا بأس هذه الليالي ليالي فرح إن شاء الله شهر رمضان. أحد المؤمنين ذكرني طبعا في السابق، قال في جلسة كنا في جلسة وكان الناس مجلس متين، كل واحد يتكلم من جانبه بكلام قليل، وكان هناك شابين جالسين في جهة كل واحد يتكلم مع الآخر باللغة الإنجليزية بصوت يعرف يسمع الناس، وأرادوا أن يتباهوا بأنهم على ثقافة الغرب ويستطيعون أن يتكلموا باللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية شيء جميل لا بأس به، ولكن أن نتباهى ونعرف نجعل هذا فخرا لنا نحن نكون هكذا. فأحد من المؤمنين قال معذرة، كل الناس ساكتين، أنا أذكر لكم قصة، تفضلوا. كلهم ساكتوا وسأستمعوا إليه. وشرح قال أن أحد السلاطين ملوك كان له وزير عالم. يوما هذا الوزير تكلم عن أهمية العلم وعن أهمية الكتابة وأن يكون إنسان متعلما، تكلم حول هذا الأمر، وهذا السلطان تأثر من كلامه واشتاق إلى العلم. ولكن كان له حمار يحب هذا الحمار كثيرا، قال لوزيره عليك أن تعلم هذا الحمار الكتابة. العلم يقرأ. قال لا يمكن، حدده قال لا بد أن تفعل هكذا، أن تدعو العلم هذا مهم وأنا أحبه. فاضطر أن يقبل هذا الاقتراح خوفا من أن يقتله، فهو قبل هذا الاقتراح. بعد أخذ هذا الحمار في مكانه ويوميا جعل له كتاب كبير وجعل من الشعير شيئا فوق الغلاف، وفي كل صفحة مقدار من الشعير إلى الأخير. ويوميا عندما كان يريد أن يطعمه هذا الحمار كان يجعل هذا الكتاب أمامه وهو يأخذ الشعير فوق الغلاف، وجعل له الصفة الأولى صفة الثانية إلى الأخير. كان طعامه هكذا، صار بحيث عندما هو يعدل في تأخير يؤخر في رفع الغلاف ورفع الأوراق هو بنفسه يأخذ الورق ويتورق. صار هذا الحمار تعود تعلم كيف يأكل كل ما يكون هنا من الشعير حتى يشبع. بعد 40 يوم كان موعد امتحان، أن هذا السلطان جمع الوزراء وكبار المسؤولين عندهم، وهو جاء بطاولة كبيرة وجعل هذا الكتاب على الطاولة وجعل كم عدد من الشعير بحيث لا ما رأى الناس فوق الغلاف. هذا الحمار أخذ هذا الشعير، ثم أخذ الغلاف رأى ماكو بعض شعير، والحمار عندما لا يجد ما يأكل يبدأ من نعم بالشهيق شهيق شهيق، وقال هذا يقرأ الكتاب كل ورق إلى أخير تورق، وقال هذا يقرأ علمته. من كثرة ما ورق صار خروج ريح من جانب الآخر كذلك، فقال هذا قال هذا إنجليزي يقرأ إنجليزي. فعلى ذلك هذا أن يكون مبهورا بهذا العلم. ولذلك في هذه الآية المباركة الذين يتخذون الأولياء من كافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تبعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. هؤلاء المنافقين أذلاء في مقابل الكافرين، تبعتهم هكذا يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحفظ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هؤلاء الله يهددهم بهذا الأمر، الله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون إلا قليلا. من صفات المنافقين من ناحية العقيدة ومن ناحية النفس لا يعتمدون بالإسلام ولا يعتمدون إلى المسلمين، وإنما يراهنون على هؤلاء الأعداء. ومن ناحية العمل هم متغائسين ومتكاسلين من أداء واجباتهم، يراؤون الناس ولا يذكرون إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ثم يأتي آية التي نحن الليلة يعني مصدرة بقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ثم يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا طبعا لن تجد لهم نصيرا. يوم القيامة ليس لهم نصير قطعا، وفي هذه الدنيا كذلك هؤلاء الذين يراهنون على الأعداء يراهنون على الكفار ليس لهم نصير، لأن هؤلاء الكفار إنما يتوجهون إليهم ويجعلون تحت الرعاية ما دام فيهم خير، ما دام يستطيعون أن يحلبوهم، وإذا ما استطيعوا هم يذبحونهم. هذا طبيعتهم. ولذلك هناك مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. في الدنيا كذلك هؤلاء ليس لهم نصير وفي الآخرة ليس لهم نصير. في حديث من الكافي ذكره أن أبي المعزة الخصاف رفعه قال قال أمير المؤمنين من ذكر الله عز وجل في السر فقد ذكر الله كثيرا. يعني أمرنا الله تبارك وتعالى أن نذكر الله كثيرا. ما معنى الذكر الكثير؟ يقول من ذكر الله عز وجل في السر فقد ذكر الله كثيرا، مجرد ذكره سرا هذا ذكر كثير. إن المنافقين كانوا يذكرون الله علانية ولا يذكرونه في السر، فقال الله عز وجل يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني ما يذكرونه رياء ولو كان من عدد الذكر عدد كبير ولكن هذا قليل عند الله تبارك وتعالى. في حديث آخر كذلك ورد لهؤلاء المنافقين إن أن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله سأل في من نجاة غدا، هذا الشيء الذي كلنا نرجوه، في من نجاة غدا؟ فقال أن نجاة أن لا تخادع الله فيخدعكم، فإنه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الإيمان ونفسه يخدع لو في الشعور، يعني هو يخادعون الله ولكن في الواقع الذي يخادع الله خدع نفسه ونفسه يخدع ولو يشعر. فقيل فكيف يخادع الله؟ قال يعمل بما أمر الله ثم يريد به غيره، يعني فعل الذي لله يجعله للناس رياء يريد به غيره. فاتقوا الرياء فإنه شرك بالله، وإن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر، هبت عملك وبطل أجرك ولا خلاق لك اليوم. هذا عناوين: يا كافر هو الذي يغطي الحق، يا فاجر الذي يتعدى عن حقه، يا غادر الذي أهل للغادر في ظاهره يراء أنه محب وناصح ولكن في الباطن هو غادر، والخاسر هو يخسر ما يفعله ويهبط عمله، وإلى آخر الحديث. وهناك عدة أحاديث لا نتجاوز الوقت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا نطمئن بالله تبارك وتعالى ونثق به ونتكي ونراهن على إخواننا المؤمنين، على شعوبنا، على أهلنا، بدلا أن نراهن على الآخرين، وأن نيأس من أعدائنا ونتعامل مع العالم معاملة عادلة ولكن بعزة وكرامة ومنعة وكرامة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.